انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
يا سلام على افلامنا الحلوة زمان، لما كان البطل بيقول للبطلة في جواب حب الى محبوبتي العزيزة، ولا عماد حمدي لما كان بيقول لفاتن حمامة في بين الاطلال وانت يا توأم الروح يا أنشودة القلب في كل زمان ومكان، ولا أحمد مظهر لما كان بيقول لصباح في الأيدي الناعمة بالكفاح والعمل بيتنا هنبني طوبة فضة وطوبة ده، ولا رومانسية الدنجوان رشدي أباظة. يا سلام،
بس الكلام ده كان زمان، احنا دلوقتي في زمن التكنولوجيا والإنترنت، بقى فيه كراش والستوكر والفريند زون.
يا قلبي لا تحزن، ما بين زمان ودلوقتي كلام كتير. استنوني في برنامج اللي فات آت مع مي عمر على راديو تسعينات اف ام.
اللي فات آت مع مي عمر، كل يوم أربع الساعة 10:30 الصبح على تسعينات اف ام.
بصبح عليكم من جوه التسعينات وأحلى راديو تسعينات اف ام وأجمد مستمعين ومتابعين لبرنامج اللي فات آت. النهاردة معادنا الإسبوعي الساعة 10:30 الصبح، معاكم أنا مي عمر لمدة نص ساعة، هتكلم معاك في أهم الموضوعات وهتستمتع معايا بأحلى الأغاني. حلقة النهاردة فيها توليفة مختلفة من الأعمال الدرامية واللي بتناقش علاقة الآباء بالأبناء. خلينا متفقين إن السائد في مجتمعنا زمان ودلوقتي إن الأب مجرد دعم اقتصادي للزوجة والأولاد، وهو مقتنع بالدور ده جدا. أما بقى الأم دورها تربي وتبني شخصية الأولاد وتتابعهم في كل تفصيلة في حياتهم، يعني مسؤول عنهم مسؤولية تامة. ولو قصرت شوية تحس كده ان احنا كلنا بنتهمها انها مهملة. ما خدناش بالنا بقى في التقسيمة دي الاولاد محتاجين ايه من الاتنين، محتاجين ايه من الاب والام. اكيد كل واحد فيهم له دور مع الاولاد، عشان كده عايزة اسألكم سؤال حلقتنا النهاردة: تفضل تتحكم في مستقبل اولادك ولا تترك لهم حرية الاختيار؟ شارك برأيك من خلال صفحتنا على الفيسبوك هاشتاج تسعينات اف ام هاشتاج اللي فات آت. ويلا بينا دلوقتي نسمع جزء من فيلم امبراطورية ميم فيلم السبعينات. يلا بينا.
اول مرة حد في الدنيا يضرب،
وانا هقول ايه بعد ما كسرت الجيتار؟
انتوا اللي اضطرتوني اعمل كده.
مفيش حد يضطر يعمل حاجة مش من حقه.
يعني مش من حقي لو حد غلط اني اضربه؟
لا مش من حقك،
انا امكم.
ملكيش فضل في كده، كل واحدة ممكن تبقى ام.
هذا ما جناه ابي وما جنيته على احد.
احنا ما بنتناقش ان كنت ام ولا لا، احنا دلوقتي عايزين نناقش سلطة الادارة في البيت ده، سلطة اعطاء الاوامر.
بأي حق تكسر الجيتار؟
انا اللي اشتريته ومن حقي اكسره على دماغك لو ما عجبنيش الحال. انا هنا رب البيت ده، انا اللي بشقى وبتعب وبشتغل عشان اجيب لكم الفلوس اللي بعيشكم بيها.
ده مش سبب كافي عشان تحكمي فينا. لو اتبعنا منطق كل من يصرف يتولى الإدارة، معنى كده اني ادور على ام تانية اغنى منك تصرف عليا وتولى إدارة حياتي.
يبقى من حقنا كمان اذا ما كنتش هتولى إدارة حياتكم اني ما اصرفش عليكم.
لا مش من حقك، انت ما تصرفيش علينا يا ماما بإرادتك، لكن المجتمع والقانون بيفرض عليك انك تصرف علي.
طبعا فيلم امبراطورية ميم سنة 1972، فيلم السبعينات، اخراج حسين كمال، تأليف الكاتب احسان عبد القدوس، بطولة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة وفارس الشاشة احمد مظهر. طبعا هنا في الفيلم منى ام لست ابناء، بتعمل وكيل وزارة في التربية والتعليم، عندها اولادها في مراحل مختلفة من التعليم، جوزها توفى، فبتلاقي نفسها فجأة بتقوم بدور الأب والأم للأولاد، وبتحاول طول الوقت تخلي علاقتها بأبنائها صحية وإنهم يكونوا أسوياء ومدركين لحقوقهم كويس. يعني ساعات كده بتقوم بدور الأب، بتحاول تمسك زمام الأمور. في موقف لما ابنها المراهق كان بيستعمل الجيتار وكان عامل حفلة في البيت من غير إذنها، وأخذت الجيتار وكسرته زي ما سمعنا من شوية في المقطع الصوتي. طبعا بتعمل بقى يعني بتحاول انها تكون مسيطرة لكن مش ام متسلطة، وفي فرق بين الاتنين. والدليل على كده انها بعد ما صارت من شوية زي ما سمعنا في المقطع الصوتي هديت وقعدت مع اولادها وفتحت حوار. طبعا الاولاد بيناقشوها ان مش لازم تبقى الام هي اللي لها سلطة الادارة في البيت بحجة انها هي اللي بتصرف عليهم. طبعا قرروا انها او انهم يعملوا انتخابات ويقرروا مين اللي له سلطة الادارة، يعني شغل الديمقراطية والحرية والكلام ده. طبعا ده بيبين هم قد ايه مدركين لحقوقهم كويس، ولكن ده تحت بند الحب. والدليل على كده انهم بعد ما اجروا الانتخابات انهم اختاروا برضو امهم، بس بيعبروا بحبهم لها بطريقة مختلفة. وعلى الرغم من ده كله هي برضو يعني حاولت انها تنسى نفسها كحبيبة، ولما بيظهر في حياتها تاني رأفت او احمد رأفت رجل الاعمال، فهو معجب بها جدا كست عاملة وانها بطريقة تربيتها لأولادها. لكن في النهاية هي مشغولة بأولادها وكانت فرحانة جدا بالموقف اللي أخدوه أولادها ده، وده طريقة من تعامل الأم مع الأبناء. بعد شوية بقى زي ما قلت معايا توليفة مختلفة من الأعمال الدرامية في معاملة الأباء والأمهات للأبناء، يعني مثلا معانا فاطمة تعلبة في الوتد، وعبد الغفور البرعي في لن أعيش في جلباب أبي، وبابا ونيس وماما ميسة يوميات ونيس، وكمان معانا مسلسل ولاد ناس. يلا بينا دلوقتي نسمع بهاء سلطان أنا مصمم ونرجع من تاني. يلا بينا.
أنا زعلتك في حاجة، طب إيه يا حبيبي هي؟ بتداري عينك ليه لما بتيجي في عيني؟ وحكايتك بس إيه؟ فيك حاجة مش عادية، قولي يا حبيبي حاجة ما تصعبهاش عليا. انا زعلتك في حاجة، طب ايه يا حبيبي هي؟ بتداري عينك ليه لما بتيجي في عيني؟ وحكايتك بس ايه؟ فيك حاجة مش عادية، واللي يا حبيبي حاجة ما تصعبهاش عليا. انا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم، مقدرش اسيبك تتقلم. ساكت يا حبيبي ليه؟ انا ضايقتك، طب قلت حاجة ما تتقلش، مش ماشي ولا سايبك تمشي قبل ما افهم فيه. انا مصمم
ويا ترى تفضل تتحكم في مستقبل أولادك ولا تترك لهم حرية الاختيار؟ ما تنساش تشارك برأيك من خلال صفحتنا على الفيسبوك هاشتاج تسعينات اف ام هاشتاج اللي فات ات، ولو عايز تعمل مداخلة على الهواء وتحكي لنا رأيك أو تجربتك رقمنا 0000427894. معنا بقى نموذج تاني من الأمهات. طبعا احنا اتكلمنا عن الام في السبعينات، هنتكلم بقى عن هنا نموذج قدمه العمل الدرامي للام في التسعينات، تحديدا سنة 1996. طبعا فاطمة تعلب في مسلسل الوتد بطولة الفنانة الرائعة هدى سلطان والفنان الرائع يوسف شعبان. طبعا هنا في المسلسل بنتكلم عن الأم المتسلطة اللي بتاخد قرارات وعلى الجميع التنفيذ، ما بتسمحش لحد بالحوار ولا المناقشة غير ابنها الكبير بس وهو درويش. على الرغم من هنا ان الزوج موجود ولكنه يعني عنده مشاكل صحية، إلا إنها بتاخد قراراتها، ست جديدة جدا، حتى أولادها يعني بتتدخل في قراراتهم لدرجة إنها بتختار زوجاتهم وتجوزهم من غير ما هم يوافقوا أو يقولوا رأيهم. طبعا حريصة طول الوقت على الترابط ده في تفكيرها، وكمان إنها تشتري أراضي زراعية كتير علشان خاطر أولادها يكونوا من ذوي الأملاك. طبعا هي دي فكرتها عن الترابط. الترابط ما بيجيش بالشدة، ما بيجيش بان انا اخد قرار وعلى الكل التنفيذ وما فيش حوار. ده حتى كانت بتتدخل في تربية احفادها وبين اولادها وزوجاتهم. طبعا الترابط ده لازم يتم بالتفاهم والحوار وادراك الحقوق والواجبات، وكانت لازم انها تفكر ويعني تعرف ان الدنيا بتتغير والزمن بيتغير وان في مراحل خاصة للابناء بيمروا بيها. المراحل دي اللي كلنا محتاجين نتعرف عليها. وده يخليني اتكلم معاكم عن نظرية تكامل الانا. النظرية دي للعالم إريك إريكسون، بيتكلم بقى عن المراحل اللي بيمر بيها الانسان، بداية من الطفولة وسن المراهقة والهوية الثقافية والحضارية بقى بدءا من اختيار الكلية والمجال اللي يتخصص فيه لحد ما يوصل للوظيفة اللي هو عايزها. وكمان بقى آخر مرحلة وهي مرحلة المرحلة المتقدمة من العمر. طبعا المراحل دي يعني مثلا في مرحلة الطفولة الطفل بيحتاج ان هو يكتشف العالم الخارجي من حواليه، وبيحاول الأب والأم إنهم يزرعوا بذور الثقة الأولى للطفل ده. طبعا بيبقى عنده طاقة وعايز يفرغ الطاقة اللي عنده، فما يجيش بقى الأب والأم يعنفوا الولد أو الطفل ده ولأ ده صح ده غلط والصح المفروض تعمل كده، والحكاية بقى التهديد والتخويف والصوت العالي كده الطفل ده هيفقد الثقة في نفسه، على الرغم من انه بيحاول يثبت شخصيته في اطار مبسط جدا وهو الاطار الاجتماعي الخاص بالاب والام والمقربين لي. وخلينا كده متفقين ان اغلب العقد النفسية بتحصل من سن الطفولة. بعد كده بقى مرحلة المراهقة. مرحلة المراهقة دي بيحصل تغيير في النمو الجسماني، وبيحاول بقى الانسان او الفرد ده بيحاول ان هو يعمل علاقات خارج نطاق العيلة، يبقى له بقى علاقات برا، اصدقاء من المدرسة من النادي ايا كان. طبعا العلاقات دي لما بتستمر برا العيلة بيبقى هو قادر ان هو يكون شخصيته كويس جدا، وبيقدر ان هو يعمل حاجات كتير غير اللي اهله لما يكونوا مسيطرين عليه. وفي بقى اختيار الكلية، انك تختار الكلية ما تتدخلش في اختيار كلية اولادك او التخصص اللي هم فيه، وخصوصا اللي احنا لسه خارجين من الثانوية العامة يعني امتحانات الثانوية العامة، فياريت تسيبوا اولادكم يختاروا اللي هم عايزينه. كمان بقى بيخش في مرحلة الارتباط وتكوين الأسرة. خلينا متفقين لو المراحل دي كلها عدى منها في سلام نفسي هيعرف يختار صح ويبني أسرة صح ويربي أولاده صح. ولما يوصل بقى للمرحلة متقدمة من العمر وهي تكامل الأنا، ما يحاولش يحاسب نفسه كتير، لأن في المرحلة دي بيبدأ الإنسان أو الشخص يحاسب نفسه على اللي فات كله. لو أنت تمام هتبقى مرتاح نفسيا، لكن لو انت عملت غلطات كتير قوي وكنت متأثر نفسيا هتبدأ تحاسب نفسك، يعني زي ما نقول كده بنقلب في اللي فات. طب ما تيجوا بقى نسمع سيد مصطفى وما تقلبش المواجع، يلا بينا.
والقلب اللي انت بعته راح ومش راجع. مش الموانع الجرح لسه واجع والقلب.
ويا ترى بتفضل تتحكم في مستقبل اولادك ولا تترك لهم حرية الاختيار؟ ما تنسوش تشاركوني برأيكم، هيساعدني جدا. تعالوا بقى بينا نركز على علاقة الآباء بالأبناء وإزاي الأعمال الدرامية ناقشت الموضوع ده. عندنا مثلا عبد الغفور البرعي في لن أعيش في جلباب أبي سنة 1996، وكان برضو للكاتب إحسان عبد القدوس. طبعا عبد الغفور البرعي رجل مكافح وعصامي، ويمكن ظاهريا بيبان إنه إنسان رجعي، على الرغم من ده إنه ترك لأولاده حرية الاختيار، سابهم يكملوا تعليمهم، كمان ما تدخلش في جوازاتهم ولا اختياراتهم. حتى ابنه الوحيد عبد الوهاب ما ضغطش عليه علشان يمشي أو يشتغل نفس الشغلانة اللي هو بيشتغلها، سابه يجرب وسابه يفشل وسابه يحاول لحد ما وصل إنه نفسه وافق إنه يرتدي جلباب أبوه بإرادته، وعشان كده قدر يحقق نفسه وينجح. وخلينا برضو هنا نركز على نقطة الخلاف بين عبد الوهاب وعبد الغفور البرعي. طبعا كانت النقطة عقدة نفسية من الطفولة، ودي النظرية اللي كنا بنتكلم عليها قبل الفاصل، وهي نظرية تكامل الأنا. دايما العقد بتيجي من سن الطفولة. تعالوا بقى نتكلم عن النموذج المثالي في علاقة الأب والأم بالأبناء. عندنا مسلسل يوميات ونيس. طبعا يوميات ونيس ده المسلسل ده كان الجزء الأول منه سنة 1994. مين فينا مش فاكر تتر مسلسل يوميات ونيس والأستاذ محمد صبحي بنسمعه وهو بيقول: اتفقت أنا وزوجتي على أن نربي أبناءنا على الأخلاق والقيم لنقدمهم للمجتمع أبا عظيما وأما فاضلة. ولا طابور بابا ونيس لأبنائه: أبنائي أعزائي فلذات أجبادي. ولا شعار عائلة ونيس: بابا ونيس ماما ميسة إحنا ولادكو هنرفع راسكو. قد إيه المسلسل ده كان بيفتح حوار وبيسيب لأولاده حرية التعبير عن الرأي واتخاذ القرارات، واللي كان بيركز على السلوكيات الراقية والأخلاق النبيلة اللي مفتقدينها في مجتمعنا اليومين دول. هنلاقي إن إحنا وإحنا بنتفرج على المسلسل بنتأثر جدا بالمواضيع اللي بيتناولها المسلسل في الحلقات، وتلاقينا كده تلقائي متأثرين. يعني كان بيتكلم مثلا عن الأمانة، عن المسؤولية، عن الطمع، عن الأنانية، عن سوء الظن، حاجات كتيرة قوي تحس إنها فعلا هي الركيزة أو الأساس اللي بيقوم عليه الأخلاق والسلوكيات الراقية اللي إحنا مفتقدينها في مجتمعنا دلوقتي. يعني مثلا تلاقي اللي يقولك من فضلك، لو سمحت، شكرا، بعد إذنك، تحس إن هو كائن نادر أو كائنات نادرة مش موجودة في المجتمع أو انقرضت من زمان. هنلاقي كمان المسلسل استمر لتمن أجزاء، واللي تناول كمان كيفية تربية الأحفاد، إزاي نربيهم صح لأنهم الثروة الحقيقية لحب الوطن والمستقبل، وده كله بالقيم والأخلاق ومواجهة السلبيات. جات لنا بقى أراء أو مجموعة من الرسائل من أصدقاء البرنامج، وفي سارة هشام بتقول طبعا هم يختاروا، وفي نبيلة حجازي بتقول مش على طول، التحكم هو إنك ممكن توجههم للحاجة اللي بخبرتك شايف إنها صح بطريق غير مباشر وعن طريق تصادقهم، يعني أنت تبقى صديقهم وتفتح حوارات معاهم، ولو سبتهم لوحدهم أكيد خبرتهم هتبقى محدودة في الحياة والحياة بتعلم. وفي نسرين بتقول طبعا نسيبهم هم يختاروا، مش يعني لازم يحققوا أحلامنا اللي احنا معرفناش نحققها ونضغط عليهم. وفي داليا بتقول لازم أسيبهم في البداية يختاروا، لكن لو حسيت إن اختياراتهم صح خلاص هسيبهم، لكن لو الاختيارات بتاعتهم غلط أكيد هتدخل. وفي روكا متحد بتقول يختاروا طبعا، وفي سهى بتقول أكيد الآباء والأبناء لهم، الآباء والأمهات لهم دور كبير جدا على الأبناء ولازم نربيهم صح علشان هي التربية أساس كل حاجة. وأحمد برضو بيقول يختاروا كما يشاءون ولكن أنا أكون رقيب. طبعا أراءكم كلها عجباني جدا وشكرا جدا لأراءكم دي كلها، وفعلا يعني شايفة أن في ديمقراطية كده وسايبين الأولاد براحتهم، ياريت فعلا هو ده النهج اللي نمشي عليه مع أولادنا. تعالوا بقى دلوقتي نسمع نصاب لماجد المهندس ونرجع تاني، يلا بينا.
انت اللي قلبك صاب وانا اللي قلبي صاب، ما كنتش اعرف ان في الحب ناس قلبها نصاب. انت اللي قلبك صاب وانا اللي قلبي صاب، ما كنتش اعرف ان في الحب ناس قلبها نصاب. واستوليت على كل مشاعري عادي بكل هدوء أعصاب، عادي بكل هدوء أعصاب.
بقى نتكلم بشكل مركز على علاقة الآباء بالأبناء. أنا عايزة في البداية كده كل أب يسأل نفسه سؤال، يا ترى أنت عارف أولادك كويس؟ كم مرة كنت دعم نفسي ليهم؟ كم مرة قعدت وعملت حوار معاهم؟ يا ترى كل يوم الصبح أو كل يوم بتحضن ابنك وتقوله إنك بتحبه؟ كم مرة سبت الموبايل من إيدك وقعدت وانتبهت له وسمعت له كأنه راجل كبير وحد مهم؟ ولا أنت مجرد خزنة أو آلة بتجيب فلوس وبس؟ هو ده اللي اتكلم عنه مسلسل ولاد ناس رمضان اللي فات، واللي شارك فيه باقة من ألمع النجوم صبري فواز وأحمد وفي ورانيا فريد شوقي وإيهاب فهمي وماجد الكدواني. طبعا المسلسل ده يركز على المشاكل اللي بتحصل بين الآباء والأبناء وخصوصا في سن المراهقة، ركز كمان على المشاكل اللي بتحصل في المدارس بين الطلاب وبعضهم، ان زي الطلاب دول بيتنمروا على بعض ويتباهوا بده قدام بعض والمدرسة ما تعرفش حقيقة الخلافات اللي بينهم، وكمان الأب والأم ما يعرفوش حقيقة الخلافات دي. خلينا متفقين ان غياب الأسرة وعدم الشعور بالأبناء ممكن يخليهم أو يؤدي إلى الانحراف، وكمان إنهم ممكن يتورطوا في جرائم خطيرة زي ما شفنا في المسلسل، وكمان إن احنا نتفق إن المدارس محتاجين فيها نوع من التوعية والدعم النفسي للطلاب جنب التعليم. المسلسل ده في كم من المشاهد المؤثرة اللي بتعلمك إزاي كأب تتعامل مع أولادك، زي مثلا موقف النجم أحمد وفيق لما ساب شغله وساب اللي وراه وراح لابنه المدرسة عشان خاطر يحلله مشكلة. ويمكن هنا يبان الفرق ما بين المشهد ده ومشهد في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، لما عبد الوهاب احتاج والده يروح له المدرسة لكن قال له أنا مش فاضي وبعت له حد من اللي بيشتغل عنده إن هو يروح يحلله مشكلة. أو لو حد فينا في موقف مثلا أو مشكلة لابنه في المدرسة، ما مامته تروح تحلله المشكلة، أنا هسيب شغلي وأسيب اللي ورايا وأروح أشوف مشكلته. عايزين نفكر كويس. شوف المشهد ده كان رايح عشان خاطر الولد كان عنده مشكلة في الإجابة في ورقة الامتحان وجاوب في ظهر الورقة والميس ما شافتش الإجابة وما حسبتش الدرجة، ولما قال لها قالت له انت كذاب. هو رايح المدرسة لابنه عشان خاطر كلمة كذاب مش عشان خاطر الدرجة. وبيقول في المشهد ده عمري ما حسسته او حاسبته على نتيجة امتحان في المدرسة، لان ده مش هيغير قيمته في عينيا، فمش هتفرق معاه ومش هيكذب. وكمان لما الميس اقتنعت بالكلام ده وقررت انها تزوده درجة، قال لها انا مش جاي علشان تزوديه درجة، انا عاوزك تعتذري له لانه مش كذاب. شوفوا كمية التفاهم ما بين الاب والابن، والاب ساب كل اللي وراه علشان يرجع لابنه ثقته في نفسه تاني، وان يخلي الميس تعتذر له وإنه ما بيكذبش أبدا، معلم ابنه على الصراحة. وكم واحد فينا كان بيعاقب أولاده لما بيرجع له ناقص درجة، أو مثلا طالع من الأوائل يقوله لا لازم تطلع الأول، يا طب يا أنا طالع من الخمسة الأوائل، طب لا هو الأول. ونحس كده اللي احنا بنربي كلاكيع نفسية عند ولادنا. وفي كمان مشهد تاني بيقول فيه لو ابنك مش موهوب في لعبة معينة لازم تستمر في تشجيعه لحد ما يلاقي الحاجة اللي بيحبها وبرضه تفضل تشجع. الخلاصة عايزين نعرف كده أو نسأل نفسنا، احنا بنربي ولادنا علشان نتباهى بيهم وسط الناس، ولا عشان يوصلوا للي احنا معرفناش نوصله، ولا عشان احنا ناجحين وعايزينهم يكونوا ناجحين زينا؟ على فكرة مش هي دي التربية الصح. التربية الصح هي الأمان والدفء والمحبة. ياريت تحاول ما تكونش كأب مجرد صورة في حياة أولادك. تخيل كده اللي بيفقد أبوه وهو في على كبر، يعني وباعش معاه مراحل عمره المختلفة أو اللي كان محتاجه فيها، يقولك أنا حاسس إن أنا انكسرت، حاسس إن أنا ماليش ظهر، حاسس ان انا ماليش سند. تخيل بقى اللي بيتولد وما بيلاقيش ابوه وبيبقى مفتقده في المراحل المهمه في حياته، بيحس ازاي او بيحس بايه؟ تخيل بقى وانت عايش وسط ولادك وعلى وش الدنيا وتحسسهم باحساس اليتم ده. ياريت نراجع حساباتنا، والاب بالذات يراجع حساباته ويحاول ما يحسسش ابنه انه تيتم وهو على وش الدنيا، لان فعلا احساس اليتم ده صعب ومؤلم قوي. خلينا نقول كمان من المشاهد المؤثرة في المسلسل مشهد النجم ماجد الكدواني وهو بيقول ولادنا نعمة كبيرة قوي، ياريت نعرف ان الحياة ما فيهاش اي حاجة، لا فلوس ولا متع تستاهل ان احنا نخسر عيالنا وهم عايشين وسطينا. طبعا النجم ماجد الكدواني هو النجم المفضل لحلقة النهاردة، قدم الكثير من الأعمال الكوميدية والدرامية في السينما والتلفزيون. بدأ مسيرته الفنية في منتصف التسعينات، والبداية كانت في عدد من مسرحيات الهواة، وبعد كده شارك في أعمال التلفزيون زي مسلسل نحن لا نزرع الشوك. أشهر أفلامه جاي في السريع والرهينة وطير أنت ولا تراجع ولا استسلام ونادي الرجال السري وحاليا مش أنا مع النجم تامر حسني والبعض لا يذهب للمأذون مرتين مع النجم كريم عبد العزيز. حصل على جوائز كبيرة جدا أو كتيرة جدا، منها أفضل جائزة أفضل ممثل دور تاني في فيلم ساعة ونص، وجائزة أفضل ممثل فيلم قبل زحمة الصيف، وجائزة أفضل ممثل كوميدي نادي الرجال السري، وجائزة التمثيل في فيلم تراب الماس، وجائزة فاتن حمامة للتميز في مهرجان القاهرة السينمائي. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. استنوني الحلقة الجاية، هنتكلم في مواضيع كتير وأعمال درامية وفنية، ناقشت مواضيع كتير مع مي عمر واللي فات قات على تسعينات FM. باي باي.